الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحبه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا في هذه المنظومة النافعة في فقه الفقهاء السادة الشافعية رحمهم الله تعالى وجزاهم خير وسائر فقهائنا المسلمين. صفوة الزبد فيما عليه المعتمد، يقول رحمه الله: والظل والطريق واليبعد ولا يحمل ذكر الله أو من أرسلا، ومن سهى ضم عليه باليد ويستعيذ وبعكس المسجد، ومن سهى ضم عليه باليد. قلنا هكذا قال عكرمة وغيره من أهل العلم في هذا الباب كما تقدم أمس كلام على المسألة. والإمام أحمد يقول: يجعل الخاتم إلى أسفل، ومن سهى أو غفل ضم عليه باليد، ويستعيذ أي يستحب عند دخول الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إذا دخل الخلاء، لحديث أنس بن مالك في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث أو الخبث جمع الخبيث، جمع الخبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذكور الجن والشياطين وإناثهم، المراد ذكور الجن والشياطين وإناثهم. وهذا الأدب مجمع عليه متفق عليه بين أهل العلم، أن من أراد دخول الخلاء فليقل إذا دخل الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث، يقوله عند دخوله، يقوله عند دخوله أو أثناء دخوله أو قبل دخوله بقليل، له ذلك، له ذلك. وأما رواية زيادة البسملة في حديث أنس التي يذكرها فقهاؤنا وغيرهم، يقولون يستحب أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. زيادة البسملة زيادة شاذة، زيادة البسملة زيادة شاذة، تفرد بها عبد العزيز بن المختار، وقد خالف جماعة من الثقات منهم شعبة بن الحجاج. ولهذا قال الحافظ: هذه الزيادة لم أرها إلا في هذه الرواية، أي رواية عبد العزيز بن المختار، رواية شاذة. وجزم محدث العصر ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وسائر علمائنا المسلمين، جزم بشذوذها أيضا العلامة الألباني رحمه الله، وقال: هي عندي زيادة شاذة. أيضا مما لا يثبت في الباب ما جاء في ما روي في سنن الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. هذا الحديث ضعفه الترمذي رحمه الله، هو الذي أخرجه وضعفه، قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي، وهو كما قال حديث مشهور ولكنه ضعيف كما قال الترمذي وغيره. إذن أصح شيء عند من أذكار دخول الخلاء، أصح شيء أن تقول إيش؟ أن تقول إيش عندك يا أخي؟ أصح شيء في الباب أن تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، عندك يا أخي؟ يذكر الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم يقولون ويستحب البسملة، زيادة شاذة ليست ثابتة، زيادة ليست ثابتة. ويستعيذ، قلنا دليله ما جاء في الصحيحين، وبعكس المسجد. المراد بقوله وبعكس المسجد أنه يدخل ويقدم يسراه عند الدخول ويمناه عند الخروج، وهذا الأدب متفق عليه. وبعكس المسجد هذا الأدب متفق عليه. هذا الأدب متفق عليه. يقول الناظم رحمه الله وبعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد وباليسرى ادخلي. شاهد، فقدم اليمنى خروجا واسألي إلى أن قال وباليسرى ادخلي. إذن هذا عكس الدخول إلى المسجد. ما هي السنة عند دخول المسجد عندك يا أخي؟ الله أكبر، أبو من أنت؟ أبو الزبير، عندك يا أبو الزبير؟ نعم، السنة في المسجد أن تدخل باليمين وتخرج باليسار. يقول أنس بن مالك من السنة إذا دخل المسجد، من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. أخرجه الحاكم وإسناده صحيح. من السنة إذا دخل أحد إذا دخل من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. أخرجه الحاكم في المستدرك وإسناده صحيح. ما مراد أنس من بقوله من السنة إذا دخلت؟ ما مراده بقوله من السنة عندك يا أبا الزبير؟ سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من السنة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخول باليمنى. هذه المسألة تقدمت الإشارة إليها عند الكلام على السواك في باب السواك في العام الماضي، والذي استقرت عليه قواعد الشريعة كما تقدم أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى إذا كانت من باب الكرامة تقدم اليمنى، كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك ونحو ذلك، لبس النعال، نتف الإبط، الترجل في الشعر يبدأ بشقه الأيمن، دخول المسجد يبدأ بشقه الأيمن، دخول المنزل يبدأ بشقه الأيمن، الخروج من الخلاء يبدأ بشقه الأيمن. يقول الناظم فقدم اليمنى خروجا، خلع النعال يبدأ باليمنى، نعم لبس النعال يبدأ باليمنى، وخلعها يبدأ باليسرى، خلعها يبدأ باليسرى. أما ما كان مختصا بأحدهما كما تقدم فإن كان كرامة فباليمين، كالأكل والشرب والمصافحة، هذه مختصة باليمين، هذه مختصة باليمين. مناولة الشيء من السنة، إذا أردت أن تناول شخصا لا تناوله باليسار، ناوله باليمين، هذا من السنة في هذا الموضع. إذا أردت مناولة أحد شيئا أن تناوله باليمين. وهكذا إذا أردت أن تأخذ شيئا تأخذه باليمين أيضا. الاستجمار تبدأ باليسار، الاستجمار تبدأ باليسار. مس الذكر تبدأ باليسار. الاستنثار تبدأ باليسار كما تقدم. الامتخاط تبدأ باليسار أيضا كما تقدم. الخروج من المسجد تخرج باليسار. الدخول إلى الخلاء، رجعنا إلى ما كنا فيه، الدخول إلى الخلاء تبدأ باليمين أو باليسار؟ باليسار. يقول الناظم: وبعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة، أي قل غفرانك، قل غفرانك. وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. خرجه الإمام أحمد وأبو داود في سننه وغيرهما، وإسناده حسن، وهو أصح شيء في باب الخروج من الخلاء، أصح شيء في باب الخروج من الخلاء أن تقول غفرانك، أصح شيء. فيه حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد في مسنده وعند أبي داود في سننه بإسناد حسن، وهو أصح شيء في الباب. يقول الناظم: فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة. إيش معنى مغفرة واسألي مغفرة؟ عندما نسأل من الناس، عندك يا أخي تفضل يا أخي، اسأل مغفرة الذنوب بقولك غفرانك، وليس تقول اللهم اغفر لي. المراد واسألي مغفرة، أي قل الذكر الوارد غفرانك بهذا اللفظ، قل غفرانك بهذا اللفظ. هذا مستحب، هذا مستحب. واحمدي، واحمدي يعني قل: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا مراد الناظم رحمه الله. واحمدي أي قل: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. في سنده إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف عند الأئمة باتفاق، في سنده إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف عند الأئمة النقاد، تركه ابن المبارك وتركه ابن معين وتركه ابن مهدي. ولهذا جزم الحفاظ أن أصح شيء في الباب حديث عائشة رضي الله عنها، أي في باب الخروج من الخلاء، أصح ذكر في باب الخروج من الخلاء حديث عائشة رضي الله عنها. عندك يا أخي ما هو حديث عائشة؟ غفرانك. نعم أحسنت، جزاك الله. حديث عائشة في مسند أحمد، سنن أبي داود أيضا وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وهو مصدر بمعنى اللهم اغفر غفرانا أو اغفر غفرانا، مصدر منصوب على المصدرية، مثل سبحانك غفرانك، هذا إعرابه، اسم مصدر منصوب على المصدرية، هكذا يذكر المشايخ النحاة في هذا الباب. ولهذا جزم النووي ضعفها، قال الحفاظ قلنا إن أصح شيء حديث عائشة، قاله أبو حاتم الرازي وقاله الترمذي أيضا، وهو الذي جزم به أبو زكريا النووي، وأن أصح شيء في الباب أو لم يصح شيء إلا حديث عائشة رضي الله عنها كما في المجموع. يقول الناظم فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد وباليسرى ادخلي. ما معنى قوله وباليسرى ادخلي؟ عندما نسأل عندك يا أبا إبراهيم، فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد وباليسرى ادخلي، ايش معنى قوله وباليسرى ادخلي؟ اي ادخل الخلاء برجلك اليسار. وما معنى قوله مغفرة واحمد؟ عندك يا اخانا صاحب الساريه. نعم، الذي عافاني مما الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، هذا معناه واحمدي. لكن هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ طيب من حفظ الذي فيه؟ من أخرج الحديث هذا؟ حديث من صحابي هذا؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، من صحابيه؟ عندك أخانا سالم أنس بن مالك، ومن أخرجه؟ ابن ماجه. ومن في سنده؟ رجل مشهور. اتفق الأئمة على ضعفه، ضعيف عند جميع الأئمة. اسمه من؟ إسماعيل بن مسلم المكي. إسماعيل بن مسلم المكي. أصح شيء في ذكر الخروج من الخلاء عندما نسأل عندك يا أبا حمزة؟ حديث عائشة. من أخرجه؟ أحمد وأبو داود، نعم، وغيرهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد وباليسرى ادخلي. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل غدا الباب كاملا إن شاء الله تعالى، فإذا كان لكم شيء، وإلا وقفنا ها هنا إن شاء الله تعالى. بقي مسألة عند مسألة والظل والطريق واليبعد ولا يحمل ذكر الله أو من أرسل، سألني الأخ عنها أمس، لعلنا نرجئها إلى غد إن شاء الله تعالى. في مسألة هل يجوز له أن يحمد الله إذا عطس في الحمام؟ هل يجوز له أن يسمي الله فيقول بسم الله عند الوضوء ثم يأتي بذكر انتهاء من الوضوء مثلا، أم يسكت ويترك؟ تفضل، نحن سنأتي غدا إن شاء الله، تفضل. نعم، أي ملكة. أي نعم. أولا بالنسبة للتأويل، التأويل هو الأخذ باللازم في هذا الموضع. الأخ يقول بعض أهل البدع في إندونيسيا يستدل بقول البخاري في تأويل في كل شيء هالك إلا وجهه، قال ملكة، هكذا تقول، هكذا تقول. طيب هذا من الأخذ باللازم، لكن القاعدة عند علماء اللغة وعند علماء الشرع أن وصف الشيء بصفة ممتنعة عنه لا يجوز، وإنما يوصف الشيء بما يمكن أن يتصف به. فهذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه فيها الدلالة على إثبات الوجه لله عز وجل. وإن كان إثبات الوجه لله عز وجل في هذا الموضع قد يفسر بالذات وقد يفسر بمعان أخرى، فتفسيره لا يعني تأويله تأويل الصفة، فالمعنى وارد لكن الصفة ثابتة. فلو لم يكن لله وجه ما جاز أن في لغة العرب أن يقال كل شيء هالك إلا وجهه، ما جاز. لهذا لو قال قائل مثلا لأحملنك على منقاري، لو قال قائل مثلا لأحملنك على منقاري، المنقار الذي يأتي في الطير، طيب هل الإنسان من يتصف بالمنقار؟ الجواب لا. هل يمكن أن يتصف؟ الجواب لا. إذن هذا ممتنع، ممتنع. أو سأحملك بمنقاري، هذا ممتنع لأنه لا يجوز أن توصف بالمنقار، لا يجوز أن توصف بالمنقار، وإنما يوصف بالمنقار الطير، الطير بأنواعه، والمناقير تختلف صفة وكما وحجما ولونا وإلى آخره. الشاهد هذه الآية تدل على إثبات الصفة، أيضا تدل على إثبات الصفة، وإن كان ذلك يتضمن أن ذات الله باقية وأن ما سوى الله زائل، إلا ما أراد الله له البقاء، إلا ما أراد الله له البقاء بإبقاء الله له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. فهؤلاء يحرفون الكلم عن مواضعه، يأتون بمعنى متضمن في النص ثم ينفون أصل الصفة، وهذا غلط. الله أعلم بنفسه، وصف نفسه بصفة هو أعلم بها منا، ونحن لا نحيط علما بالله عز وجل، لا نحيط بربنا علما. والبخاري رحمه الله يثبت لله الصفات في مواضع كثيرة، كثيرة جدا، كما ذكرنا بعض المواضع في شرح اللمعة، في الكلام على بعض المواضع ذكرنا كلاما للبخاري في إثبات صفات أثبتها الله جل جلاله لنفسه. ولهذا لا يعلم عن السلف أنهم ردوا صفة وحرفوها أو أولوها بمعنى التأويل عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهرة إلى آخرة، لا يعلم ذلك في صفة إلا كلمة للإمام أحمد إسنادها منكر، أنكرها أصحابه، تخالف سائر الروايات عن الإمام أحمد، والله أعلم. إن شاء الله نتأكد من هذه الكلمة أيضا للإمام البخاري إن شاء الله تعالى.